في الصباح الباكر من نهار الأحد الواقع في منتصف شهر أيلول سبتمبر وفي لونج آيلاند في نيويورك، وجد راكب دراجة نارية بالمصادفة رجلين في حالة يرثى لها.
كانا واقفين على جانب الطريق مدرجين بالدماء. لأول وهلة ظننت أنهما ضحية حادث سير كما أبلغنا قسم الطوارئ.
في غضون دقائق وصلت شرطة مقاطعة سفر. كان الانطباع الأول أن هذين المسكينين ضربا ضربا مبرحا وربما يعانيان نزيفا حادا ويجب نقلهما إلى المستشفى. إنه 17 من أيلول سبتمبر سنة 2000، وهذا يوم أحد عند الساعة 8 صباحا في مقاطعة سوفوك في نيويورك. إنها منطقة تبعد حوالي 75 كيلومترا عن مانهاتن، فلا تعلم الشرطة بعد بالأمر، ولكنها على وشك الخوض في قضية قد تستقطب اهتماما دوليا للرأي العام في سوفولك.
أنا الشرطي تالن وأواجه مشكلة، أحدهم هاجم رجلا يتكلم الإسبانية، فهل يمكنك ترجمة ما يقوله؟
بالطبع.
تحدثت الضحية التي لم تكن إصابتها بالغة إلى مراسل ينطق باللغة الإسبانية.
إذا ماذا حدث؟
في البداية ضربونا برافعة ثم بمجرفة.
عرف الضحيتان بأنهما بيريز وماجدالينو إسترادا.
هل كان المعتدين من العرق الأبيض أم الأسود؟
كانا أبيضين.
وكم شخصا كان هناك؟ وهل سرقا مالكما أم ماذا؟
لا.
أين تقيمان؟
في فارمينغفيل.
فارمينغفيل.
تشير الأدلة الأولية إلى أن الضحيتين عاملان مكسيكيان وأن المعتدين من العرق الأبيض وأن هدف الاعتداء لم يكن السرقة. بالنسبة إلى ضباط الشرطة العاملين في مسرح الجريمة، يبدو أن هذه القضية من اختصاص قسم جرائم الحقد في إقليم سوفولك. تأهب القسم واستعد لبدء التحقيق على الرغم من أن القانون المتعلق بهذا النوع من جرائم القتل لن يدخل حيز التنفيذ على مدى أسبوعين، لذا استدعي جيمس موزبي وهو التحري الذي يترأس قسم جرائم الحقد. متى خطر في بالك أن هذه الجريمة جريمة انتقام؟
سئلت الضحيتان إن كانا مكسيكيين، إذن للجنسية المكسيكية علاقة بالدافع لقتلهما، لا سيما أن السرقة لم تكن دافعا لهذا الاعتداء.
اتصل موزبي برئيسه بعدما تسلح ببعض الخيوط الأساسية، وكان الرقيب روبرت ريكس يترأس قسم جرائم الانحراف في إقليم سوفولك. ما كان رد فعلك عندما سمعت للمرة الأولى عن الاعتداء الذي تعرض له هذان الرجلان؟
توقعنا ذلك لأن التوتر في فارمينغفيل كان يتزايد، والمسألة كانت مسألة وقت حتى ينفجر الوضع.
كنت تتوقع ذلك؟
لا أعلم إن كان ما توقعناه تحديدا، لذا لم نفاجأ عندما وردنا الاتصال الهاتفي.
إذن ما الذي جعل من فارمينغفيل في لونج آيلاند أرضا خصبة للعنصرية؟ في خريف العام 2000 تركز الخلاف على التدفق المتزايد للعمال المكسيكيين. كان هؤلاء يصطفون في الشوارع ويتسابقون على الوظائف التي يوفرها المقاولون المحليون ويوظفونهم للعمل. يعمل ألان راميريز محاميا للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو أيضا مراسل في الرابطة اللاتينية في إقليم سوفولك.
عادة يخاف الناس بسبب جهلهم، وما رأوه ليس سوى مجموعة من الرجال المصطفين عند زاوية الشارع بحثا عن عمل، علما بأن أي منهم لا يتكلم الإنجليزية.
بدلا من ذلك كانوا يجتمعون كل صباح بالمئات بحثا عن عمل.
في الماضي كان العمل مقتصرا على المدن، أصبحت الأعمال الآن في قلب مواقع البناء، في الهندسة وغسيل السيارات وفي المطاعم، وبالتالي استقروا في الضواحي، ما أزعج الجماعات التي تقطن في الضواحي.
على مدى وقت طويل شعر السكان بأن الحكومة لا تنفذ القوانين المتعلقة بالهجرة. أراد حكام هذا الإقليم أن يكونوا حازمين في مسألة الهجرة. ليس هذا ما حلم به ماجدالينو إسترادا وبيريز عن أمريكا. في الواقع تحولت التجربة بكاملها إلى كابوس مخيف، لذا لم يكن مفاجئا أن يعود بيريز إلى الأمان الذي عاشه في منزله بعد الحادث، حيث زرناه منذ وقت قريب.
حسنا، كل ما فكرت به
عن الولايات المتحدة الأمريكية التي لا أزال مقتنعا بها هو العمل في هذا المكان.
على غرار آلاف العمال المهاجرين، يرسل بيريز وماجدالين المال إلى عائلتيهما في المنطقة الزراعية التي تبعد بضع ساعات عن مدينة مكسيكو. يجني بيريز حوالي 70 دولارا في الأسبوع من عمله لحاما، أما في مقاطعة سفولك فيجني حوالي 100 دولار في اليوم.
إن لم يوظف عمالا فلا يمكننا البقاء هناك، فنحن من يساعد في العمل في الساحات وبناء المنازل والتنظيف وحتى في المحال.
إذن من حاول قتل بيريز وإسترادا؟ بالنسبة إلى رجال التحري، يبدو أن العقبة الأساسية هي الضحايا بحد ذاتهم.
لم يكونوا واثقين بنا، لذا قبل أن نبدأ التحقيق في القضية كان علينا أن نكسب ثقتهم.
في الساعات الأولى كان ماجدالين هو من زودنا بالتفاصيل، ولكن بيريز كان على وشك أن يموت. في مكسيكو أخبرنا بيريز بما أخبر به الشرطة.
ثم جاء صديق لي يبحث عن عمل في ذلك النهار. تعلمون أننا نخرج إلى العمل في الشوارع هناك في فارمينغفيل، لذا قال: هل تريد أن نخرج للعمل مع بعض الشبان؟ أجاب: أجل، أريد أن أذهب.
ومع أنه كان يوم الأحد، قبل بيريز وإسترادا العمل واتجها إلى القافلة الرمادية مع الرجلين اللذين ادعيا أنهما مقاولان.
لم نحسب قط أنهما قد يهاجماننا، فكرنا في أن ذلك مجرد عمل، هذا فقط.
أخذا الضحيتين إلى مكان لا يمكن أن يعلم به أحد.
هل يمثل ذلك جزءا من التحقيق نظرا إلى أنها قد تكون جريمة قتل العنصرية هي الدافع لها؟
أنت محق تماما.
في البداية هاجم أحدهما ماجدالينو وضربه على رأسه بأداة تستعمل لحفر الفجوات، فسقط أرضا بسرعة. تمكنت من رؤية كيف استمر في ضربه، كان يضربه ولم يتحرك قط. حسبت أن ماجدالينو مات، وكنت أحمل مجرفتي ورأيت الرجل الآخر يقترب مني وهو يحمل سكينا.
أخبر بيريز الشرطة أنه عندما حاول الدفاع عن نفسه بالمجرفة جرحه الآخر بالسكين فساء الوضع.
سقطت أرضا، حاولت أن أنهض ولكن لم أستطع، لأن الرجل الذي كان يضرب ماجدالينو جاء وضربني أنا أيضا. صرخت وطلبت النجدة. نجح ماجدالينو بطريقة ما في النهوض وأبعد ذلك الرجل عنا، ثم ساعدني على النهوض، وكان أفضل ما يمكننا فعله هو الابتعاد عن ذلك المكان.
هذا هو المكان، هل كان مفتوحا في ذلك الوقت؟
أجل، كان كذلك. كان المكان مخيفا، كانت الأبنية مدمرة من الداخل والأسلاك معلقة وشعارات العصابات في كل مكان.
حتى أن ثمة الكثير من الناس الذين لا يعلمون عن ذلك، صحيح؟
علمنا أنه أحضر الضحيتان إلى هنا لقتلهما، كان ذلك تأشيرة دخول من دون عودة.
يحاول رجال التحري معرفة دافع الاعتداء ويبدأون البحث عن المهاجمين. تقف الشرطة في لونغ آيلاند في نيويورك أمام لغز محير، فقد تعرض عاملان مكسيكيان لضرب مبرح ومدمر كاد أن يودي بحياتهما. وجد التحريون في قسم جرائم الانحراف في إقليم سافولك أن هذه الجريمة جريمة حقد، إذ إن أي شيء لم يسرق، لا بل سئلت الضحيتان إن كانا مكسيكيين، علما بأن ذلك جاء وسط توتر عرقي شديد في المجتمع. إلى جانب إثبات الحقائق المتعلقة بمن، ماذا، أين، متى، لماذا، ألا تعتقد أن على من يعمل في قسم جرائم الانحراف أن يضع نفسه مكان المعتدي؟
الدافع مهم جدا، وعليك اكتشاف ما هو ما دامت الجريمة خطيرة. ترى ما الذي فكر فيه مرتكبها؟ إن كان الدافع هو العرق أو الدين فيجب أن نتعامل معه على هذا الأساس.
تعود جذور ما يعرف اليوم بمكتب جرائم الانحراف في إقليم سافولك إلى العام 1980. على مدى العقود القليلة الماضية أسست مراكز الشرطة المحلية وحدات مشابهة واتخذت خطوات للحؤول دون ارتكاب مزيد من الجرائم.
ما أريد معرفته هو ما تعرفونه عن الجماعات العنصرية.
في أكاديمية الشرطة في ولاية ميشيغان يعالجون قضايا عالمية تتعلق بالعرق والنوع.
يقولون إن الجرائم التي تحدث تتعلق إما بالعرق أو بالنوع، وحسب المعطيات التي بين يدينا نبني تكهناتنا ونبدأ بالتحقيق الفعلي.
في أكاديمية ميشيغان يشير الرقيب كيفن كورتني والمدرس في علم الأخلاق في أكاديمية الشرطة في الولاية إلى أن فرق بسيط بين السلوك المنحرف وجرائم الحقد.
أقصد إن جاب أحدهم الشارع وقال أنت لا تعجبني لأنك تلبس هذه الملابس وهذه ليست جريمة ولا ترهيبا عرقيا ولا جريمة حقد ولا أي شيء آخر، هذا كلام فارغ يخرج من فم أحمق، لا تعد هذه جريمة، غير أنه إن أخذوا مضرب البيسبول ورفعوه وقالوا سنحطم رأسك إن رأيناك تلبس هذه الملابس مجددا فهذه جريمة ويجب أن تعامل على هذا الأساس، هذا هو القانون السائد على هذه الأرض.
بالنسبة إلى الرقيب كورتني كل شيء يعود إلى القاعدة الذهبية.
تذكروا ما قلته أنه بإمكاننا تلخيص السلوك العرقي بجملة بسيطة جدا. تفضل.
سأقوم بالعمل المناسب للقضية.
هذا صحيح تماما، إنه القيام بالأمر المناسب للسبب الصحيح في كل مرة.
بالعودة إلى لونغ آيلاند يحقق الرقيب ريكس في قسم جرائم الانحراف في الاعتداء على عاملين مكسيكيين وضربهما بالسكين، وقد نقل الأول وهو بيريز بسبب الجروح التي أصيب بها من جراء الطعن، وكان الجرح في إحدى ذراعيه بالغا ووصل إلى العظم ومزق الأوتار. تمت معاينة ماجدالينو وأخرجوه من المستشفى.
سجل الضابط المسؤول عن الطرق السريعة لوحة الفان. كان هناك 3 رجال وكلب فيه، وقد رأى ذلك في المنطقة مباشرة بعد وقوع الحادثة.
يقيم التحري موز بمسرح الجريمة وهو يحلل العوامل التي ساهمت في اضطراب الجماعة، كما يتأمل في من قد يكون المعتديان.
هل نتحدث عن النازيين الجدد الذين يؤلفون عصابة البيض ذوي الشعر القصير، أم أننا نتحدث عن نمط الحياة الذي اعتمده الزعيم الهندي الأحمر بسبب القضايا التي شهدتها منطقة فارمينغفيل؟ أي نوع من الرجال ذاك الذي يأتي بمكسيكيين إلى هنا ليقتلهما؟
الأدلة الموجودة في ساحة الجريمة قليلة جدا، فمعدات البناء الثقيلة التي استعملت في الهجوم على العمال لا تحمل أي بصمات مفيدة، وكان الوصف الأولي الذي أعطاه إسترادا غامضا جدا، كان رجلا أبيض ممتلئ الجسم والآخر أبيض نحيل في حافلة رمادية.
في الواقع لم يكن الوصف مفيدا جدا في تلك المرحلة، لأنه من الممكن أن ينطبق على أي شخص.
إلى جانب الضحيتين ما من شهود معروفين سوى الشبان 3 الذين كانوا في فان صغير بالقرب من مسرح الجريمة، لذا تقف رجال التحري أثرهم.
تتبعنا اللوحة ووصلنا إلى بناء جيد في المنطقة، قرعنا الباب ورأينا هذه المرأة التي كانت مسؤولة عن الحفر، سألتها عن مالك تلك الشاحنة وحصلنا في النهاية على بعض المعلومات، ولكنها قالت إنها قد تعود إلينا فيما يتعلق بمن كان يقود تلك الشاحنة.
فيما ينتظر أن تعاود الاتصال تقدم مجرى العمل ووضع رسم للمشتبه فيهم كما وصفهم الضحيتان. أيها التحري جارينغ، وقعت على عاتقك أنت وفريقك وقسمك مسؤولية تحديد نماذج دقيقة في هذه القضية، والمطلوب منكم وصف حسي كالصور مثلا تتطابق مع الرسوم التي أعدت.
نحن نستخدم الصور، هذا أسهل من أن تخبرني بأن أنف ذلك الشخص كبير. الأمر أسهل من أن أحاول التأويل، من الأسهل فعلا البحث في ملف الصور الفوتوغرافية هنا، الرسوم مطابقة جدا لوصف شهودي.
هل ستستخدم ملف الصور الفوتوغرافية؟
بالضبط.
يجب أن أخبرك أنه لا يبدو بالضرورة على هذا الشكل، ولكن العينين شبيهتان. ليلة الأحد وفيما يستمر العمل مع الضحية ماجدالينو إسترادا على تحديد رسم، ورد التحري فان وكلر اتصال هاتفي، إنه من شخص ما كان في الفان الأخضر الذي كان بالقرب من مسرح الجريمة في ذلك الصباح. حاول وكلر أن يعرف ما كان يفعله المتصل ورفاقه في ذلك المكان.
أجاب بأنهم كانوا هناك لينزهوا كلابهم، وأنهم كانوا يعرفون المكان جيدا لأنهم سبق أن عملوا هناك، وبدا لنا تفسيره معقولا جدا.
قال بيريز وإسترادا أيضا إن الرجلين اللذين هاجماهما كانا في حافلة رمادية، ولم يكونوا 3 رجال في فان أخضر صغير، ومع ذلك حصلت الشرطة على أسماء بيتر هورفاث وكريش سليفن وشاب آخر عرف اسمه الأول فقط رايان. في هذه الأثناء تذكر ماجدالينو إسترادا بعض التفاصيل التي تساعد الفنان التصويري.
تمكنا من وضع رسمين لهذين الشرطيين وقد حصلنا عليهما بعد 12 ساعة من الحادث.
تتجه الشرطة إلى طلب مساعدة الناس وتعرض الرسم التصويري للمعتدين بالإضافة إلى $1,000 لمن يزودهم بمعلومات عن المشتبه فيهم. أود أن أقول إن المكوث في هذا المكان في منتصف النهار يشعرني بالقلق والاضطراب.
أجل، أنت محق.
نجح العاملان اللذان تعرضا للاعتداء بالهروب، لكن رجال التحري قلقوا من أن لا يجد الآخرون الفرصة. أوشكتم على إيجاد بقايا كلاب، صحيح؟ لذا ربما فكرتم في أنهما قد فعلا ذلك من قبل.
حسنا، كما قلت هذا المكان ناء ومعزول، ولا تأتي بأحد إلى هنا لمجرد التنزه، بل تحضره إلى هنا لقتله.
يحقق قسم جرائم الانحراف في إقليم سوفولك في الهجوم العنيف على عاملين مكسيكيين. يتلقى بيريز العلاج في مستشفى لونغ آيلاند حيث يتماثل للشفاء، فيما صديقه ماجدالينو إسترادا خرج من المستشفى ولكنه لا يزال يخشى على حياته، ولا عجب من ذلك. في السنوات الأخيرة مثلت عدة أعمال اعتداء فاتل عناوين الصدارة. إنه 7 يونيو عام 1998 في جاسبر تكساس. قتل جون ويليام كينغ، وهو رجل أبيض معروف بعنصريته، جيمس بيرد البالغ من العمر 53 عاما لأنه كان رجلا أسود. ربط كينغ وشريك له بيرد في مؤخر الشاحنة وجروه حتى الموت. في 6 أكتوبر من السنة نفسها مات ماثيو شيبرد البالغ من العمر 21 عاما بعدما خطف وضرب وربط على السياج لمدة 18 ساعة في روضة وايومينغ حيث تجمد حتى الموت. قال مرتكبو جريمة قتل شيبرد إنهم كانوا يرهبونه.
كاريل ستيرن، أنت اختصاصية في قضايا الجرائم العنصرية وتعملين في جمعية مكافحة الدم، هل ثمة نموذج لمرتكبي هذا النوع من الجرائم؟
لا نموذج حصري، ولكن مرتكبي جرائم الحقد يكونون في أغلب الأحيان من الشباب على خلاف المجرمين الآخرين الأكبر سنا. هم غير منتسبين عادة ويجدون القوة في الانتماء إلى اتحاد وتشكيل جزء من حركة الكره.
تقصدين الانتماء إلى جماعة؟
أجل، الانتماء إلى جماعة ترحب به، وفي أغلب الأحيان يكون ذلك الشخص فاشلا، ومن الأسهل لوم مجموعات الأقلية في أمريكا لأنها لم تعرف النجاح.
على الرغم من النموذج الذي حدد، لم تتقدم كثيرا شرطة إقليم سوفولك في مجرى تحقيقها.
في أثناء التحقيق هل كان الضغط متزايدا عليك وعلى فريقك؟
أجل، كان الإعلام يضغط بشدة. كانت القنصلية المكسيكية تتصل وكذلك شبكة CNN.
في التغطية الإعلامية الأولية لم يعلن عن هوية بيريز وإسترادا من أجل الحفاظ على سلامتهما.
لا يمكنني التصديق أنني كنت أشهد ذلك الوضع. كان هذا الوضع عنيفا جدا. كاد هذان الرجلان أن يخسرا حياتهما. أغمي علي وفقدت وعيي، ثم بعدها لحقا بصديقي.
على الرغم من أجواء الرعب، انطلقت حركة داعمة للأجراء اليوميين.
لا تضرب أحد وتحاول قتله بسبب لون بشرته، والأهم من ذلك لأنك تشعر بأنه لا ينتمي إلى هذا المكان.
البعض يرى أنه ما كان يجب علينا أن نحقق في القضية لأنهم لم يتواجدوا شرعيا على الأراضي الأمريكية. عملت ضابطا 21 عاما، وكان علي أن أذهب إلى المكان الذي افتعل فيه الحريق لأعلم إن كان الجميع موجودين شرعيا على أرضنا.
للمساعدة في معالجة المعلومات التي تتدفق والتخفيف من العمل الواقع على قسم ريكس، طلب من المتصلين الاتصال بالخط الساخن للإفادة عن الجرائم.
إلى أي حد تعتمد على هذه الاتصالات المجهولة وتثق بالمعلومات؟
حسنا، هذا يعتمد على نوع الجريمة. كانت هناك تغطية إعلامية كبيرة وانسجم الجميع بها. قد يكون ذلك مفيدا ويساعدنا في هذه القضية، ولكنه قد يكون أيضا مضرا لأنه يقود إلى أدلة خاطئة. بعد أسبوع وصلتنا معلومات من مجهول، تبين أن كريس ليفن يتطابق مع هذه الأعمال ويتطابق مع هذا الوصف.
ولكن المحقق الذي أجاب على ذلك الاتصال لم يعلم أن اسم كريس ليفن سبق أن ظهر.
لا، لم يكن ثمة سبب للاشتباه فيه.
سجلت المعلومات عن كريستوفر سليفن إلى جانب مئات الملاحظات الأخرى، وتحرك رجال التحري. وفي نهاية ذلك الأسبوع ورد ريكس اتصال أطلق البحث عن المشتبه فيه ذي الوجه النحيل.
كنت أعمل حين قالت لي مساعدتي هناك مكالمة لك فاستلمتها.
أخبر المتصل ريكس أنه يعرف هذا الوجه النحيل الذي رآه في الرسم التصويري.
أنتم تبحثون عن رايان واغنر، إنه يتفخر بأن والده يملك شاحنة تورس، وهذا ما نبحث عنه. في الحقيقة فوجئت حين علمت بأن هذا الرجل لديه معلومات مفيدة.
يبلغ رايان واغنر 19 عاما، وما يدعو للدهشة هو أنه لا يعيش في مكان قريب من فارمينغفيل، بل يعيش مع والدته على بعد 50 ميلا في منطقة كوينز في مدينة نيويورك.
حصلنا على صورة لرايان واغنر وهو يشبه الرسم التصويري.
لم يعطي أي معلومات عن المشتبه فيه الآخر، ولكن بعد أسبوع من التحقيق وجد رجال التحري صلة بينهما. بدأ أن كل شيء في متناول أيديهم، ولكن مع عشرات رجال الشرطة الذين يعملون على هذه القضية لم تتبلور الأدلة حتى الآن. لكن كل شيء توضح عندما قارن فان ويلكر وشريكه دان قائمة بأسماء المشتبه فيهم المحتملين والملاحظات التي سجلت عن الرجال في الفان الأخضر.
كان دان في الغرفة الأخرى يراجع ملاحظاته، ثم قرأ الملاحظات التي كتبتها في دفتره وقال: انتظر، هذا الرجل هو كريس ليفن، ولدي هذا الاسم على لائحة المشتبه بهم، وهو يشبه هذا الرجل وقد رحل نهار الاثنين. وهكذا أدركنا أنه من نبحث عنه. علمنا في تلك المرحلة أنه كان ذلك الرجل المجرم. بالفعل كان هو المجرم.
يبلغ كريس ليفن 29 عاما وهو يعمل في البناء. بخلاف واغنر، سليفن يعيش في جوار فارمينغفيل بالقرب من هولبروك.
على حد علمنا اختفوا فيما بعد عن وجه الأرض،
لكن الشرطة لا يمكنها اعتقال أي مشتبه فيه إلا إن زادت على معلوماتها أسماء المشتبه فيهما وعناوينهما. لكن المشكلة هي أن واغنر وسليفن اختفيا. على مدى أعوام كان الاضطراب العرقي يهز فارمينغفيل بسبب المكسيكيين الذين جاءوا يبحثون عن عمل في إقليم سافولك. ولكن الآن بعدما تعرض هذان العاملان إلى الخطف المتعمد وتعرضا للضرب وجرح أحدهما من جراء 7 طعنات بالسكين، ما أثار غضب حتى هؤلاء الذين كانوا يعارضون وجود العمال المهاجرين. تمكن المحققون من تحديد هوية رايان واغنر البالغ من العمر 19 عاما وكريستوفر سليفن البالغ من العمر 29 عاما على أنهما المشتبه فيهما الأساسيان.
توسع التحقيق والجميع ساهموا فيه. كان ثمة وكالات تتصل وتخبرني بمن لديها. لما هذا اعتقل؟ ألأنه يشبه الرسم؟ كان لدي أصدقاء يتصلون كالمفوض، كان يعمل نائب المفوض تحريا، وهذا أمر جيد.
توضحت الأمور، لكن مشكلة ريكس الأساسية هي أن سليفن وواغنر اختفيا.
أنا طبعا ضابط في الشرطة، لذلك ولإثبات الأمر في المحكمة يجب أن تتأكد من الأمر.
بعدما اعتقل واغنر وسليفن، أحالت مساعدة النائب العام إلين باورز القضية إلى المحكمة العليا التي لها أن توجه مذكرة إحضار الشهود الذين يرفضون المثول أمام المحكمة.
في هذه القضية كان ثمة الكثير من الناس الذين يحيطون بالمشتبه فيهما، وتحديدا بهذين الرجلين اللذين أدينا لارتكابهما الجريمة، علما أنهما كانا صديقين وبالتالي يملكان معلومات بشأن هذه القضية. تعلمون أنه عندما تربط صداقة بين الناس لا يميلون إلى المساعدة إلا إن طلب منهم ذلك.
بدأ الناس الذين يعرفون سليفن وواغنر يخبرون بما لديهم من معلومات، وإن كانت كل صورة تحكي قصة فثمة الكثير ليفسره هذان الرجلان.
عندما ذهبت إلى الاستجواب قل لي، ما الذي حدث هناك بالتحديد؟
كان ومن الأمور التي علمنا بها أنه زين نفسه ببعض الوشوم المقرفة والمثيرة للإشمئزاز.
إذن كانت نوعا من...
كانت من الرسوم التصويرية. كان على وشك أن يتعرض لضربة على الرأس بواسطة مطرقة ثقيلة، وكان يضع صلبانا معقوفة.
علم رجال التحري أن سليفن على غرار واغنر ملأ جسمه بالوشوم التي تعبر عن تطرفه عرقيا.
في تلك المرحلة تحديدا عندما رأيت الوشوم بحثت في معناها، وقد توضح دافع الجريمة بالنسبة إلي، وأنه في الواقع كان بين أيدينا شخص نازي متطرف يدعي تفوق عرقه.
إذن كنت أحد الضباط الذين حصلوا على الإذن بدخول منزل راين واغنر، ماذا وجدتم؟
حسنا، أهم ما في الأمر هو أننا وجدنا المركبة الآلية التي استعملت في الهجوم. ما إن دخلنا المنزل حتى وجدنا ممتلكات شخصية تعود إليه، وإلى موسيقى ليستمع إليها البيض.
أخذنا الحواسيب، الهواتف، السيارات، وجدنا كل ما أردناه في منزله باستثناء واغنر.
لا يزالون عاجزين عن إيجاد سليفن أيضا، إنها مشكلة بالنسبة إلى الشرطة تزيد من قلق الأجراء اليوميين الآخرين.
شعر العمال الآخرون بأنني قد أكون الرجل التالي الذي يحدث له ذلك، لأن المقاولين اختارونا جميعا ولم نكن نملك أدنى فكرة عمن هم، لذا كانوا خائفين.
إنهم كثيرون في ذلك المجتمع، وجاء ردهم بحشود وتجمعات لمكافحة الكره، وقد قدم قسم مكافحة الجرائم في إقليم سافولك مكافأة مالية.
يعرض مكافحو الجرائم جائزة مالية تبلغ قيمتها $1,000 نقدا مقابل اعتقال هذين الشخصين.
ترى أين يختبئان؟ لقد اختفى سليفن في اليوم الذي تلى الهجوم، لم يرى والدا واغنر المطلقان ولدهما. تفقد ريكس التقارير عن سليفن في ولاية ميشيغان وبنسلفانيا. وماذا عن واغنر؟ تشير المعلومات إلى أنه في نيوجيرسي.
نحاول الآن أن نجد التذاكر التي اشتراها أو أن نعرف عن عمليات الشراء التي قام بها. وأخيرا ظهر للعيان، وردنا اتصال هاتفي من محاميه بأنه يسلم نفسه. المحامي فهم الإشارة وأدرك أننا نبحث عنه، وما قلته في الصحيفة كان إشارة إلى أنه أخذ شاحنته بعيدا عن كوينز.
بعد مرور 3 أسابيع على وقوع الحادثة، استسلم واغنر في تصريح مسجل له على شريط. كشف ذلك الشاب وبحضور محاميه توماس ليولتي عن الجريمة.
كان هناك رجلان إسبانيان.
يقول واغنر إنها كانت فكرة سليفن أن يذكر خطف مكسيكيين.
هل جرى أي حديث عن ذلك في السيارة؟
سألهما كريس إن كانا مكسيكيين وإن كانا غير ذلك ومن أين أتيا؟
وأجابا؟
أجل، نحن مكسيكيين.
في هذا الاعتراف دلالة على عملية الاعتداء والخطف، ولكن بحسب ما ورد على لسانه خرجت الأمور عن السيطرة، وقال إنه تصرف دفاعا عن النفس.
استدرت فضربني الآخر على رأسي من الخلف ورماني أرضا، ثم سقطت، وعندما حاولت أن أنهض جاء بآلة الحفر، فرفعت يدي لأدافع عن نفسي ولكن الآلة كسرتها.
وماذا حدث بعد ذلك؟
أخرجت سكينا من جيبي الخلفي، كنت غاضبا جدا ولم أكن أعلم بما يجري، فطعنت الآخر في كتفه بعدما طعنت الأول الذي جاء نحوي. عندئذ طعنته بواسطة سكيني على النحو ذاته، هكذا بهذه الطريقة.
اعترف واغنر أيضا بأن لديه وشوما عرقية على جسمه.
كل شيء هنا علامات الموت وتفوق العرق.
قال أيضا إنه آسف.
ما فعلته كان خطأ، أنا آسف على الأذى والألم اللذين سببتهما للناس.
واغنر متهم بارتكاب جريمتين من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى 4 محاولات اعتداء، ولا يزال شريكه في الجرم كريستوفر سليفن هاربا.
لقد نجح في الاختباء كليا. نحن على علم بمعارفه وبالاتصالات التي يجريها. ذهبنا إلى بنسلفانيا وجيرزي وأمضينا يومين مع شرطة بنسلفانيا نبحث في الجوار حيث سليفن معروف جدا. قرعنا الأبواب وركبنا سيارتين غير معروفتين، وخرج 8 منا من السيارة وكدنا ننفجر.
وأخيرا جاء الضغط بنتيجة. بعد 3 أسابيع من استسلام واغنر استسلم سليفن أيضا.
اعترف سليفن أن سبب استسلامه كان مطاردتنا لعائلته.
ذهب إلى مكتب النائب العام وقرع جرس الباب وعرف عن نفسه، والآن ها هو هنا. لذا لم تعد القضية قضية اعتباره هاربا أم لا، بل أصبح الأمر المهم هو مثوله طوعا أمام القضاء.
اعتقال سليفن وواغنر سيشعر بالراحة بيريز وماغدالينو، ولكن الخوف على حياتهما سيدفعهما للعودة سريعا إلى المكسيك. يواجه مكتب النائب العام مشكلة جديدة، وهي غياب الشهود.
وفي غضون 6 أسابيع على وقوع الجريمة أدين كل من راين واغنر وكريستوفر سليفن بارتكاب جريمتين من الدرجة الثانية.
في خلال فترة قصيرة وضع المشتبه فيهما رهن الاعتقال. ماذا كان سيحدث لو لم تعتقلهما؟
كانت جريمة مخيفة ولم تحل، وكنا نحاول معالجة وضع مضطرب جدا.
أمامنا محاكمة، ماذا تريد أن نحضر؟
الآن أصبحت المسألة مسألة جمع كل شيء والتأكد من أن الأدلة صحيحة وبرنامج العمل مناسب، وأن الشرطة تعمل يدا بيد مع مكتب النائب العام لأغراض المحاكمة.
في نوفمبر خرج سليفن الذي يزعم أنه العقل المدبر بكفالة قيمتها 350 ألف دولار، وفي شهر مارس أعفي واغنر من الحكم بسند كفالة قيمتها نصف مليون دولار. عندئذ غادر كل من بيريز وماجدالينو فارمينغفيل وعاد إلى المكسيك مع عائلتيهما.
أرادا أن يلمسا ذلك، أرادا أن يريا أنهما لا يزالان هناك.
كدت أموت وبدأت أفكر في عائلتي وزوجتي وابني. كنت على وشك أن أموت في هذا المكان المعزول.
يضغط على مكتب النائب العام لإعادة إسترادا وبيريز إلى إقليم سافولك، لأنه من دونهما ستسقط الدعوة.
تحدثت مع ماجدالينو وبيريز بانتظام، وشددت على ضرورة أن يعودا، ليس فقط من أجلهما بل أيضا من أجل العمال الآخرين.
لقد مضى حوالي سنة على عملية الاعتداء، ومن أجل مسار الدعوة الصحيح أقنع بيريز وإسترادا بالعودة إلى إقليم سافولك لمواجهة مهاجميهما.
ومع أن كريستوفر سليفن وراين واغنر يحاكمان كل على حدة، إلا أنهما وبحسب القانون السائد في نيويورك مسؤولان معا عن الجرائم التي ارتكبها كل منهما. في محاكمة كريستوفر سليفن احتاجت النيابة العامة إلى إثبات أن سليفن كان في مسرح الجريمة، وفي محاكمة راين ستركز النيابة العامة على الدافع والنية.
تمسك سليفن بالمادة الخامسة من القانون المعدل ورفض الإدلاء بشهادته في المحكمة. في الواقع لم يتحدث يوما علنا عن القضية. في المحكمة لجأت مساعدة النائب العام باورز إلى مواجهة بين المدعى عليهما، وقدمت اعتراف واغنر المسجل دليلا في القضية. سمعت لجنة المحلفين أن استهداف المكسيكيين كان فكرة سليفن.
تحدث عن ذلك مرتين قبلا، وقال إنه كان يواجه مشاكل معهما في الشارع حيث يقع منزله، لكنهما كانا عاملين آخرين يعيشان في الشارع المحاذي لمنزله.
لإثبات نية المدعى عليه بالقتل سألت باورز لجنة المحلفين لما قد يستعمل سليفن أداة تستعمل في البناء وتزن 30 باوندا لضرب أحدهم.
أحضرنا آلة حفر إلى المحكمة وأرينا لجنة المحلفين كيف نرفعها، وبالتالي تمكنوا من تقدير ماذا استعمل المجرمان لضرب الضحيتين على رأسهما.
وأشارت باورز إلى الخطأ الذي ارتكبه سليفن وهو عودته إلى ساحة الجريمة.
هل أراد كريس أن يسترجع المجرفة؟
هذا ما أخبرنا به. كن على الطريق هناك، وكان هناك 7 سيارات للشرطة.
وقد تحدثنا عن ذلك مع لجنة المحلفين. ماذا يفعلان في مستودع مهجور في المرآب صباح يوم أحد عند الساعة 8 صباحا؟
طلب محامي الدفاع عن سليفن من القاضي أن يحول دون رؤية لجنة المحلفين الوشوم على جسم المدعى عليهما، متذرعا بأنها قد تكون دليلا مؤذيا، لكن النيابة العامة استمرت في الادعاء.
أظن أنه كان من حقهم في هذه القضية أن يروا الوشوم على جسم هذين الشابين، أقصد أن هذه الوشوم موضوعة على جسمهما ليراها العالم بأسره، لأنهم قصدوا توجيه رسالة معينة.
وافق القاضي على ذلك، وفيما نظم المعارضون مسيرة استمرت مداولة لجنة المحلفين في قضية سليفن 5 ساعات.
في ذلك اليوم جاء إلى قاعة المحكمة يضع ربطة عنق مع العلم الأمريكي. كان يقول لنا إن الصورة التي كونها عن أمريكا كانت عاجلة بالنسبة إليه.
وجد كريستوفر سليفن البالغ من العمر 29 عاما مذنبا من محاولة قتل عاملين، وقد حكم عليه بالسجن 25 عاما. وما يدعو للسخرية هو أنه لو ارتكب سليفن جريمته قبل أسبوعين، أي عندما أصبح قانون جرائم الحكم نافذا في نيويورك، لكان سجن لمدة 50 عاما.
بعد 14 شهرا من وقوع الجريمة أصبح رايان واغنر جاهزا للمحاكمة، وقد رأى ستيفن يلقى أشد عقوبة. بخلاف ستيفن، سبق أن ورط واغنر نفسه في الجريمة عندما اعترف بشكل ما بما حصل، حتى إنه قدم اعتذارا من استرادا وبيريز. في البداية فكر محامي الدفاع ليوتي بما فكر فيه مكتب النائب العام بمنح واغنر اتفاقية تتيح التماس تخفيف الحكم من 4 إلى 10 سنوات، ولكن تبين أنه مخطئ.
قرر في البداية أن يحكم عليه بالسجن 20 عاما، وعندما استلمت باورز القضية خففتها إلى 15 عاما، وعشية المحاكمة قالت 12 عاما.
على ضوء اعتراف واغنر المسجل، نصح ليوتي موكله بالقبول، إلا أن واغنر أراد أن يستفيد من فرصه كلها مع لجنة المحلفين. في أثناء المحاكمة استخدمت باورز الاعتراف المسجل لإثبات أن واغنر وافق على خطة سليفن لاستهداف المكسيكيين.
هل دعاهما بالعمال أم ناداهما بأصلهما؟
قال أيها المكسيكيان.
وكما في قضية سليفن، أظهرت باورز أن الوشوم تعبر عن فكر المدعى عليه.
لدي رمز حارس هتلر هنا،
ولكن واغنر ادعى أنه لم يكن يستهدف شخصا محددا.
كنت غاضبا من الجميع ولا أفكر بشيء، بل أغضب من أي أحد يظهر في وجهي.
كان مع 6 أو 7 من أصدقائه يتعاطون المخدرات، لم يؤذي أي منهم أو يضر به، لم يكن تصرفه عنيفا مع أي منهم.
ما الذي تظنين أنه كان الدليل الأهم في إدانتهما؟
يعود كل شيء إلى شهادة بيريز وماجدالينو، كانا شاهدين مرتعبين. توقف بيريز عن الشهادة، قال في المحكمة: أنا أعترف بأننا دخلنا البلد بطريقة غير قانونية.
إنهم محقون بأننا دخلنا البلد بطريقة غير شرعية من دون أوراق ثبوتية أو إذن. خالفنا القانون بوجودنا هنا، ولكنني أظن أن هذا لا يكفي لتبرير الاعتداء علينا على هذا النحو.
يأمل رايان واغنر الحصول على الإعفاء، ولكنه سيواجه على الأرجح الحكم ب25 عاما في السجن.
هل تثق بأنهما خططا لقتل الرجلين؟
لا أظن ذلك، أظن أنهم سيتشاجرون بعض الشيء، أو أنه سيضربهم مع سليفن، وأظن أنه كان معطوبا بسبب تعاطي المخدرات.
ولكن المدعي العام أخبر لجنة المحلفين أنه تجاوز النية السيئة، وشدد على أنه في وقت الهجوم كان واغنر متحجر القلب ومتعصبا جدا، وأن كل من المدعى عليهما فهم خطأ الرسالة التي أراد المجتمع توجيهها لمكافحة الهجرة.
أظن أنهما حسبا أن الشعور كان أكبر مما هو عليه في الواقع.
في قاعة المحكمة، وعلى الرغم من التوتر الذي طبع أفراد المجتمع في قضية الأجراء اليوميين، أثقلت رسالة الحقد والعنف على لجنة المحلفين التي تفكر في هذه المسألة.
برأيك، ما كان التفصيل الأكثر إزعاجا الذي يظهر في القضية؟
الوشوم على جسم رايان واغنر وضعها وستبقى إلى الأبد.
هل تظن أن هذه جريمة حقد؟
بعد النظر إلى ما وضعه على جسمه هو وأصدقاؤه، أرى أنه مذنب بالفعل.
وجد رايان واغنر مذنبا، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة محاولة القتل. على غرار سليفن، لا يحق لواغنر بإطلاق سراح مشروط قبل العام 2002. في الماضي كان يتم تجاهل أعمال الاعتداء العنصرية، ولكنها الآن أصبحت موضوعا مقلقا مهما ينظر إليه القضاء. في مدينة ترافرس في ميشيغان، بعدما اعتدى 3 رجال على شخص، لم يكن حكم القاضي واضحا تماما.
أريد أن يفهم الناس أنهم إن أرادوا أن يتمشوا وهم يلبسون مثل النازيين، أو يتسللون في الظلام ليلا ويضايقون الآخرين لأنهم لا يظنون أنهم ضعفاء،
عندئذ يجب أن يفهموا أن هذا المجتمع لا يحتمل هذا النوع من السلوك الغير قانوني.
تلقى المعتديان أشد عقوبة بناء على القانون في ولاية ميشيغان، ورد المجتمع بحملة تعزز التنوع في المجتمع، وطالب معظم السكان في إقليم سافولك بإنزال العقوبة على المدانين في قضية المهاجرين غير الشرعيين.
اليوم ثمة قوانين وتشريعات بشأن الجرائم العنصرية في أكثر من 40 ولاية، وثمة دليل على أن القضاة ولجنة المحلفين أصبحوا أكثر صرامة مع مرتكبي جرائم الحقد، والنتيجة واحدة، يجب أن يفكر المعتدون بأنهم يوجهون رسالة ترهيب، ولكن القضاة يردون برسالة أقوى.
أظن أنه من المبكر جدا الحديث عن ذلك. أنا صادقة معك، ولكنني أظن أنهما سيكونان عائقا.
هذا لن يمنع أشخاصا مثل كي كي كي، فهؤلاء الأشخاص الناضجون تربوا على الحقد. حسناً، هذا هو المهم بالنسبة إليهم.
عندما يشار إلى قانون يؤيد الجزاء وتكون إحدى الضحايا فرداً من تلك المجموعة التي وقعت ضحية، يسهل عندئذ القول أنا أنتمي إلى هذا المجتمع.
لا يهم ما يشعر به الناس إزاء قضية العمال، فثمت بعض الأمور الواضحة. عاش بيريز وماجدالينو هنا في هذا المنزل في فارمينغفيل حيث عملا، إذن في الحقيقة هما ينتميان إلى هذا المجتمع كأي أحد آخر. كانا من هذا المجتمع أيضا. عاد ماجدالينو إلى المكسيك بعد المحاكمة، وسرت شائعات أنه عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليعمل مرة أخرى بطريقة غير قانونية. عاد بيريز إلى المكسيك ولا يزال هناك يعيش مع زوجته وطفل صغير وأمه وأخيه الصغير. أين بدأت عملية الحقد يا ترى؟
على العشاء. نرى بعض الناس يشيرون بذلك إلى طاولة العشاء.
هل تظن أنه سيكون هناك شيء لن يحتاج إليه قسم كقسمك؟
في وقتنا الحالي لا أظن ذلك. لا أظن أن الأمر سيمر مرور الكرام. ثمة مجموعة جديدة آتية، وسيسرني أننا سنمضي طوال وقتنا في مطاردتها.